بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنأخذ شيئا من أحكام العيد، فنبدأ بالتكبير. فالتكبير مشروع في عيد الفطر، كما أنه مشروع في عيد الأضحى، واختلفوا بعد أن أجمعوا على مشروعية التكبير، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة، أي عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم. اختلفوا متى يبدأ التكبير في عيد الفطر. نعم، فقول كثير من أهل العلم أنه يبدأ من ليلة العيد، يبدأ من ليلة العيد، يعني من غروب شمس ليلة العيد يكون انتهى رمضان، فيلحق بالتكبير لظاهر الآية: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. نعم. وذهب آخرون من أهل العلم أن التكبير في عيد الفطر يبدأ منذ الغدو إلى المصلى، عند أن تخرج من بيتك إلى مصلى العيد تبدأ تكبر. وهذه المسألة لم يفصل فيها شيء ثابت مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك صارت مسألة اجتهادية، صارت مسألة اجتهادية. نعم. وعلى هذا فمن كبر من ليلة العيد لظاهر الآية فله وجه، فله وجه، وهو أقرب، والله أعلم، وهو أقرب، هذا القول لظاهر الآية: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. طيب، والتكبير معلوم كقول الله أكبر، كقول الله أكبر، وجاء عن السلف بعض الصيغ، جاءت صيغ عن السلف كابن عباس، ثبت عنه قول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني ثلاث مرات، ثم يقول: وأجل الله أكبر ولله الحمد. وثبت عن إبراهيم النخعي ومن أئمة التابعين قال: كانوا يكبرون يوم عرفة، كانوا يكبرون يوم عرفة، وأحدهم مستقبل القبلة في دبر الصلاة: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فنستفيد من هذا صيغة التكبير، وإن كان نقل هذا عن السلف وقول التابعي كانوا، فالمراد به الصحابة، وإذا كان هذا التابعي من صغار التابعين فالمراد به كبار التابعين ومن أدرك من الصحابة. نعم. فنستفيد هذه الصيغة، وهي تكاد تكون من أشهر الصيغ. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وانظر إبراهيم الناقعي نقلها عن ماذا؟ عن السلف مطلقا، ولم يحدد واحدا أو اثنين، قال كانوا، فدل على أنها هي الصيغة الشائعة، هي الصيغة الشائعة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وأيضا ثبت عن سلمان لفظ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرة. فكل ما يصدق عليه أنه تكبير يصلح. لو ظل الشخص يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هذا تكبير. وإن لم يزد عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وإن لم يزد عليه الحمد، فهو تكبير، يصدق عليه أنه تكبير. طيب، أما التوسع بأن يقرن معه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقرن معه بعض الدعوات، فهذا والله أعلم يعتبر توسعا، يعتبر توسعا، ويعتبر خروجا عن التكبير، عن التكبير، والله أعلم. فلذلك يقتصر على ما جاء عن السلف. طيب، وأما صلاة العيد فحكمها الراجح الوجوب، خاصة على الرجال، خاصة على الرجال، هو مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد في رواية، ومذهب الشافعي أيضا في رواية، وهو الذي اختاره جمع من المحققين أن صلاة العيد واجبة على الرجال، كشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، إمام الصنعاني، الإمام الشوكاني، كذلك أئمة العصر الألباني، ابن باز، العثيمين، الوادعي، هؤلاء الأئمة ماذا اختاروا ورجحوا؟ وجوب صلاة العيد على الرجال، على الرجال. ومن أدلتهم على الوجوب حديث أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض ودوات الخدور، يعني العذارة ودوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، في رواية المصلى، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت أم عطية قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها ناجل أن تخرج. وهذا الحديث الصحيحين، والشاهد منه إذا كان هذا أمر للنساء بالخروج، حتى ذوات الخدور الشابات يخرجنا، وحتى الحيض يخرجنا ليشهدنا الخير، وإذا حضرت الصلاة اعتزلنا الصلاة، فالرجال من باب أولى، الرجال من باب أولى. نعم. والنساء بعضهم نقل الإجماع كابن رجب على أنه لا يجب على النساء صلاة العيد، ولكن يستحب ويتأكد في حقهن أن يخرجن على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. طيب، ووقت صلاة العيد وقبل الوقت، من فاتته صلاة العيد، فاتته صلاة العيد لعذر من الأعذار، أما إن فوتها متعمدا فهذا يأثم على القول بالوجوب، وأما إن فاتته بسبب عذر من الأعذار ف فتأخر عنها حتى فاتته، فهل يقضيها؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا، والسبب في هذا الاختلاف أنه لم يثبت شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يقضي أو لا يقضي، غير العمومات، غير العمومات كقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها. وصحت آثار عن السلف، صحت آثار عن السلف، فكان المذاهب في هذه المسألة خمسة. المذهب الأول قالوا من فاتته صلاة العيد وهي ركعتان صلاة العيد، قالوا يصلي أربع ركعات قياسا على إيش؟ على الجمعة، قياسا على الجمعة، فالذي تفوته صلاة الجمعة يصلي الظهر أربعة. قالوا من فاتته صلاة الجمعة العيد صلى أربعا، وهذا القول رواية عن أحمد وجاء عن الشعبي والثوري. طيب، والقول الثاني قالوا يصلي ركعتين قضاء لكن من غير تكبيرات، لا يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، وإنما يصليها ركعتين مجردة عن التكبير، وهذا قول الإمام الأوزاعي رحمه الله. والقول الثالث قالوا يصلي ركعتين كركعتي العيد، كركعتي العيد لماذا؟ عموم الأحاديث، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، يصلي نفس الصلاة فليصليها أي على صفتها فليصليها إذا ذكرها، فقالوا يصلي ركعتين كركعتي العيد، وهذا ثبت عن الصحابي الجليل أنس بن مالك، ثبت عنه ذلك أنه يقضيها ركعتين كما هي، وجاء عن جمع من التابعين وهو قول الإمام الشافعي، وقول أيضا أحمد في رواية، وقول مالك، وقول أبي حنيفة، قول أكثر الأئمة، وهو أقرب الأقوال والله أعلم لعموم الأدلة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها، فليصليها حين يذكرها ولا يصليها أربعا. الجمعة تصلى أربعا لأن الجمعة بدلا عن إيش؟ عن فرض الوقت، بدلا الجمعة بدل عن فرض الوقت، وفرض الوقت هو ماذا؟ الظهر، فمن فاتته الجمعة صلى ماذا؟ فرض الوقت وهو الظهر. أما هذه العيد ليست بدلا عن صلاة معينة، وإنما هي صلاة مخصوصة، فمن أراد أن يقضيها فليقضيها، فليقضيها على هيئتها. نعم. طيب، وهناك قول رابع يقول إن شاء صلى وإن شاء ترك، إن شاء صلى وإن شاء ترك، وهذا قول أهل الرأي. وقول خامس لا يصلي، قالوا ليس عليه قضاء، وهذا القول منقول عن الإمام مالك، منقول عن الإمام مالك، ويختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وحجتهم أن صلاة العيد ما تكون إلا جماعة، صلاة العيد عندهم لا تكون إلا جماعة، فمن فاتته هذه الصلاة على هذه الهيئة في جماعة فقد فاتته صلاة العيد. نعم. وكما سمعتم المسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية لأنه لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لكن مما يرجح القول بالقضاء، مما يرجح القول بالقضاء من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى عموم قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي حين يذكرها، حديث من جاءهم خبر العيد بعد الزوال، من جاءهم خبر العيد بعد الزوال، زوال الشمس. ومعلوم أن صلاة العيد وقتها من طلوع الشمس إلى إيش؟ إلى زوالها، ما تصلى صلاة العيد بعد الظهر أو العصر. طيب هؤلاء جاءهم خبر العيد بعد الزوال فأفطروا، جاءهم الخبر فأفطروا، كانوا صائمين. طيب هل نقول فاتتهم صلاة العيد أم يصلوا من اليوم الثاني بعد شروق الشمس؟ الجواب يصلوا من اليوم الثاني بعد شروق الشمس. طيب اليوم الثاني هذا يوم عيد أو اليوم الثاني من شوال؟ يوم الثاني من شوال، ومع ذلك يصلون العيد، هذا جاء في السنة، جاء في السنة. هذا مما يستأنس به في ترجيح القول بالقضاء. وهكذا الفرد الذي فاتته صلاة العيد لعذر كالنوم مثلا، نقول لا بأس أن تقضي، أن تقضي ما دام في الوقت، إذا صحيت من النوم مثلا قبل زوال الشمس لك أن تقضي في هذا الوقت. طيب إذن الأرجح أنه لا بأس من فاتته صلاة العيد أن يقضيها، سواء قدم إلى المصلى وقد سلم الناس له أن يصلي في ذاك المكان صلاة العيد على هيئتها، صلي ركعتين ويستحب له أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى والثانية الغاشية أو قاف والقمر، يستحب له أن يكبر في الأولى سبع ركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال، أو أنه صلى في البيت، حضر إلى المصلى ووجد الخطيب يخطب جلس وأنصت للخطبة فلما رجع إلى بيته قضاها، فهذا لا بأس. طيب أيضا من أحكام العيد كما سمعتم من حيث الوقت أن وقتها من ارتفاع الشمس، إذا ارتفعت الشمس وذهب وقت الكراهة، ذهب وقت الكراهة بعد شروق الشمس بنحو عشر دقائق وربع ساعة، يبدأ ماذا؟ وقت صلاة العيد ويستمر إلى زوال الشمس، إلى زوال الشمس. فإذا زالت الشمس انتهى وقت صلاة العيد. طيب والحديث الذي ذكرته في من ماذا؟ في من جاءهم الخبر، خبر العيد بعد الزوال فصلوها في اليوم الثاني، هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي من حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا غم علينا هلال شوال، غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار، فجاء ركب من آخر النهار، ناس مسافرون جاءوا من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال، أنهم رأوا الهلال، لأنهم كانوا في مكان ما فيه غيم، أنهم رأوا الهلال، نعم بالأمس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من إيش؟ من الغد، من الغد. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله في كتابه الرواة الغلي. نعم. واليوم الحمد لله مع وجود هذه الآلات الحديثة والمراصد الفلكية والحسابات، وصارت الرؤية واضحة، صارت الرؤية تتضح، يعني قلما يتأخر الخبر إلى الفجر في هذه الأزمان. نعم. وإلا إلى عهد قريب يصبح الناس وينامون ولا يدرون، وربما قاموا الفجر ولم يأتي الخبر لا بإكمال عدة رمضان 30 ولا خبر بهلال شوال. نعم. وربما جاءهم الخبر في وسط النهار بعد شروق الشمس وكذا أنه عيد، صح؟ فعلا يعني العهد قريب ويأتي الخبر أحيانا متأخرا، أما الآن الحمد لله الأمور ميسرة. طيب أيضا مما يختص بإحكام العيد الغسل. الغسل في العيد لم يثبت حديث صريح إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما جاء مثلا في الجمعة وكما جاء في الإحرام فيما مضى معنا من دروس، أو الأغسال الواجبة بعد الجنابة بعد الحيض بعد النفاس، هذا ما ثبت شيء. يقول الإمام البزار وهو من أئمة الحديث قال لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثا صحيحا، جاءت حديث أنها ضعيفة هكذا يقول، ولكن جاءت آثار يستأنس بها، منها أثر سعيد بن مسيب ومن أئمة التابعين من كبارهم ومن أعلمهم إن لم يكن أعلم التابعين، قال سنة الفطر ثلاث، سنة الفطر عيد الفطر المشي إلى المصلى والأكل قبل الخروج والاغتسال. وجاء عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، هذا ثابت عنه في موطأ مالك. نعم. وقال تلميذه نافع كان ابن عمر يغتسل للعيدين ويغدو قبل أن يطعم. وصح أيضا الغسل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصح عن جمع من التابعين كالحسن البصري وابن سيرين، وبعض الأئمة نقلوا الإجماع على استحسان ومشروعية الغسل للعيد. نعم. نقل ذلك ابن عبد البر، نقل الاتفاق، نقل الاتفاق على مشروعية الاغتسال للعيدين، وأيضا ابن رشد المالكي وأيضا الإمام النووي، هؤلاء الأئمة نقلوا الاتفاق على مشروعية الغسل للعيدين. نعم. وهو أرجح إن شاء الله. ومما يرجح الاغتسال في العيدين من الأحاديث المرفوعة هو التزين للعيد، التزين للعيد كما سيأتي معنا بلبس أحسن الثياب والتطيب. طيب وهل هذا يكون من غير اغتسال؟ وهناك ضابط عرفي يقول التحلية بعد ماذا؟ بعد التخلية. التحلية بعد التخلية، ايش معنى هذا الكلام؟ لا تتحلى الشيء الطيب والزين الا بعد ما تتخلى من ماذا؟ من الادران والاوساخ. فالتحلية بعد التخلية، فهذا مما يستأنس به على مشروعية الاغتسال للعيدين، فتتخلى اولا من الادران، تتنظف بالاغتسال، ثم تتحلى بحلية العيد، تتحلى بحلية العيد بلبس الزينة والتطيب وغير ذلك. نعم. ومتى يكون الغسل؟ ان تيسر لك ان تغتسل بعد الفجر فهو افضل لقربه بصلاة العيد، ولأنه في يوم العيد واليوم يبدأ بعد الفجر، أنت يسر. ما لم فلا بأس إذا كان قبل الفجر، لا بأس إذا كان قبل الفجر، لأن كما يقول ابن قدامة قال لأن المقصود منه التنظيف، وذلك يحصل بالغسل بالليل لقربه من الصلاة، والأفضل أن يكون بعد الصلاة، أي بعد صلاة الفجر، والأفضل أن يكون بعد صلاة الفجر. طيب التجمل سنة، التجمل في العيد سنة، بأن تلبس أحسن ما تجد وأن تتطيب بأحسن ما تجد من الطيب. والدليل على ذلك حديث ابن عمر قال أخذ عمر جبة من استبرق، استبرق نوع من الحرير تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه أي اشتري هذه تجمل بها للعيد والوفود تجمل بها للعيد والوفود يعني إذا جاءك وفود وضيوف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له يعني من الرجال لأن الحرير محرم على الرجال شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على عمر حين قال له تجمل بها للعيد وللوفود وإنما أنكر عليه كونها ماذا كونها من حرير هذا أمر أمر ثاني قالوا هذا الحديث وقول عمر يا رسول الله تجمل بها للعيد والفود قالوا يدل على أن هذا كان معهودا عندهم كان معهودا عندهم أنهم يتجملون في العيد فما أن وجد عمر هذه جبة باع إلا واشتراها وأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم فيقول ابن قدامة في المغني قال وهذا يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان مشهورا تجمل في هذه المواضع استقبال الوفود والضيوف وأيضا في الأعياد كان مشهورا طيب أيضا من السنن في العيد التطيب وهذا أيضا يدخل في التجمل والزينة لا سيما وأنك ستكون في جمع من الناس فينبغي أن تكون على أحسن هيئة وأطيب رائحة كما أننا نتطيب للعيد لأننا نجتمع مع الناس وهكذا إذا جئنا إلى الصلاة ينبغي كذلك خذوا زينتكم عند كل مسجد ونكون على أحسن رائحة أنك تختلط بالناس والملائكة أيضا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا نيا لا يقرب مصلانا نعم فينبغي إذا قربنا إلى هذه الأماكن التي نجتمع فيها ونختلط بالناس لا سيما في هذه العبادات أن نكون على أحسن هيئة وزينة وأطيب رائحة كذلك في العيد وقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يتطيب يوم العيد وجاءت السنة في التطيب في الجمعة حديث مرفوعة والجمعة عيد أسبوعي وهذا عيد ماذا سنوي فأنا تطيب للعيد بأحسن ما نجد من الطيب طيب أيضا من السنن في عيد الفطر خاصة الأكل قبل الخروج إلى الصلاة هذه سنة نفعلها تأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم وابتغاء للأجر قال أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات خرجه البخاري لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات والأفضل أن تكون تمرات وأن تكون وترا فإن لم يتيسر تمرات فأفطر ولو بماء ولو أن تشرب ماء تخرج وقد أفطرت حتى تخالف ما كنت عليه في شهر رمضان تصبح صائما وهذا ماذا تصبح مفطرا طيب وأيضا بريدة رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي الأضحى يخالف هذا عند الترمذي نعم وهذه السنة عليها جمهور أهل العلم سنة الأكل قبل الخروج إلى المصلى في عيد الفطر طيب بعضهم ذكر من السنن الخروج ماشيا أن تخرج الأفضل أن تخرج ماشيا وهذا صحت فيه آثار صحت فيه آثار عن السلف أما عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح شيء صحت فيه آثار أنهم ذكروا من سنن العيد ماذا المشي كما سبق في حديث سعيد بن مسيب قال سنة الفطر ثلاث المشي إلى المصلى والأكل قبل الخروج والاغتسال نعم ولعل المشي يكون يعني سببا في امتلاء الشوارع بالناس وهذا يظهر هيبة المسلمين أنه سيأتي معنى من السنن عند الرجوع من المصلى أن تخالف الطريق الذي جئت فيه تخالف الطريق التي سلكتها في الذهاب إلى المصلى من السنة أنك ترجع من طريق أخرى. وذكروا من الحكم بذلك حتى يظهر كثرة المسلمين عند أن يملؤون الطرقات. نعم. وهذا أيضا ربما يحصل حتى بالسيارات، يمتلي بالسيارات كذا وغيرها من المركوبات. نعم. على كل، فالمشي جاءت فيه آثار عن السلف يستحبون المشي في العيد. طيب، أيضا من السنن رفع الصوت بالتكبير، خاصة عند الخروج إلى مصلى العيد ترفع صوتك بالتكبير، تجهر صوتك بالتكبير. وهذا جاء عن السلف أنهم في هذا الموضع وهم ذاهبون إلى مصلى العيد يجهرون بالتكبير، كما جاء عن علي وابن عمر وابي أمامة رضي الله عنهم. طيب، أيضا هناك مسائل تتعلق بالعيد، وهي هل هناك صلاة قبلية للعيد؟ إذا وصلت إلى المصلى هل هناك سنة قبلية؟ الجواب لا، ليست هناك سنة قبلية. وهل مصلى العيد مسجد؟ الجواب لا، تأتي وتجلس. طيب، شخص قال أنا أريد أصلي ركعتين من الضحى لعلي أشغل وأنسى، والآن قد ارتفعت الشمس نحو 10 دقائق، يشرع له؟ يشرع له، ما في حرج، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. نعم. أما أن يصلي ركعتين سنة قبلية لا. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين أي العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها، وهذا في البخاري ومسلم، هكذا يقول ابن عباس. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين ولم يصلي قبلها ولا بعدها. نعم. وجاء حديث أنه صلى عند أن رجع صلى في بيته، وهذا الحديث الأرجح ضعفه، لأن في سنده محمد، في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل، وهذا الرجل اختلف المحدثون فيه، والأرجح كما يرجح شيخنا مقبل الأرجح فيه الضعف، فيكون الحديث ضعيفا. نعم. لكن إذا أراد الإنسان عند أن يرجع إلى بيته أن يصلي الضحى، إذا كان لا زال على وضوء أراد أن يصلي الضحى فلا مانع، لكن سنة بعدية أو قبلية للعيد فلم يثبت شيء في هذا. طيب، صلاة العيد كغيرها من الصلوات يبدأ بها الإمام، يبدأ بها الناس قبل الخطبة كغيرها من الصلوات، غير أنها ماذا؟ يسن فيها 7 تكبيرات في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، و5 تكبيرات في الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال، ويستحب أن يقرأ فيها في الركعة الأولى بسبح سورة الأعلى أو سورة قاف، ويقرأ في الركعة الثانية مع سبح الأعلى ومع قاف القمر، مع سبح الغاشية ومع قاف القمر. طيب، وهل يرفع اليدان في تكبيرات العيد؟ الجواب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه الرفع، لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه الرفع، فلذلك الأحوط ترك. نعم. والذين يقولون بالرفع قياسا على تكبيرات الركوع وتكبيرات الإحرام، والمسألة اجتهادية، فالذي يرفع لا ينكر عليه، لكن الأحرى الترك. نعم. تكبر لتكبيرة الإحرام فقط ثم يجعل يده اليمنى على يده اليسرى. طيب، وهل يذكر الله بين التكبيرة والتكبيرة؟ كذلك لم يثبت شيء لا مرفوعا ولا موقوفا عن أحد من الصحابة أنهم يذكرون الله بين التكبيرة والتكبيرة، ما ثبت شيء، لا تسبيح ولا حمد ولا شيء، فيبقى ماذا؟ المصلي ساكتا بين التكبيرة والتكبيرة. طيب، ودعاء الاستفتاح يؤتبه؟ الجواب نعم يؤتبه. أين محله؟ بعد تكبيرة الإحرام. يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ويأتي بدعاء الاستفتاح ثم يأتي بالسبع ماذا؟ التكبيرات، ومذهب جمهور أهل العلم. طيب، وإذا فاتتك التكبيرات جئت والإمام في التكبيرة الخامسة أو السادسة تكبر معه تكبيرة الإحرام وتلحق معه ما بقي وتسكت لأنه سيقرأ الفاتحة. التي أدركتها من التكبيرات تكبر معه ثم تنصت لقراءته. وهكذا من فاتته ركعة من صلاة العيد ثم قام ليأتي بالثانية كم يكبر؟ سبع أو خمس؟ خمس. لماذا؟ لأنه في حقه تعتبر إيش؟ ثانية. هاي كبر سبع، كبر خمس لأنها تعتبر ركعة ثانية. كما تصلي الظهر أنت إذا يعني أدركت ركعة مع الإمام في صلاة الظهر، تشهدت مع الإمام ثم قمت تكمل صلاتك، فأول ركعة ستكون ماذا في حقك عندما قمت؟ ثانية. تجلس تشهد وما تجلس؟ تجلس تجلس، ما تقول أنا قد جلست في الركعة الأولى تشهد خلاص ثانية يقوم، لا، في حقك تعتبر الثانية فتجلس. نعم. وهكذا صلاة العيد إذا فاتتك ركعة وقمت تكبر خمس فقط تكبيرات لأن في حقك تعتبر الثانية. طيب، بعد صلاة العيد الخطبة وهي مشروعة، وهي مشروعة باتفاق أهل العلم وليس لها أحكام الجمعة من حيث وجوب الإنصات. جمعة يجب الإنصات، ما يجوز لك حتى أن تقول لصاحبك أنصت والخطيب يخطب. أما خطبة العيد ما ثبت شيء في هذا أن السامعين يلتزمون كما يلتزمون في خطبة الجمعة، لا، لكن من باب ماذا؟ من باب الاستفادة، فينبغي الاستماع والإنصات لما ينصح به الخطيب ويذكر به. طيب، كذلك حضورها ما يجب، الذي ينصرف لا إثم عليه، لا حرج، ومن جلس فأكمل ماذا؟ أكمل الخير وأكمل الفضل وشهد دعوة المسلمين. نعم، والذي ينصرف لا إثم عليه. طيب، بعد الانتهاء كما أسلفنا إن استطعت أن ترجع من طريق أخرى فافعل. قال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وهذا الحديث صحيح البخاري، ونقل ابن رشد الإجماع على استحباب ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. طيب، أيضا التهنئة ثابتة، جاءت فيها آثار عن السلف، أما المرفوع لم يثبت. جاءت آثار عن بعض السلف أنهم يقولون تقبل الله منا ومنكم، وأفتى بذلك مالك وأحمد وغيره من أهل العلم. ولك أن تهنئ بأي صيغة أخرى، كعيد مبارك أو من العايدين أو كل عام وأنتم بخير أو غير ذلك من الصيغ التي فيها دعاء، التي فيها دعاء وفيها تهنئة فيها تبريك، فلا بأس بذلك. نعم، والأفضل ما كان عليه السلف، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. طيب، هذه تقريبا ما يتعلق بالعيد. يوم العيد لا يجوز صيامه، يحرم صيام يوم العيد. وبعد يوم العيد لك أن تصوم، وعيد الفطر ليس بعد يومها شيء من أحكام تتعلق بالذبح أو تتعلق بالصيام، وإنما صوم الست ولو من ثاني يوم ست من شوال، وعندك الشهر كله شهر شوال.